نحن عندنا الآن يعني العدد العجاب العدد العجاب توجد قناة تلفزيونية أمريكية الطبيعة ليس قناة الطبيعة هي مخصصة فقط في رسم هذه الآيات. توجد هناك نوع من الانضراب بالطبيعة الطبيعة القناة الطبيعة الأولى ولا يلتزمونها إلى الله سبحانه وتعالى
واضح.
فيعني لكن المؤمن يستفيد من هذه الأسئلة لأن جاي صنعها الله عز وجل. يعني عجائب كل الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات يعني حتى البكتيريا التي تسبب الأمراض وهي الأشياء والانتباهات كيف أنها تتصارع من أجل البقاء ما الذي يهديها حيث أنها مع كثرة نوع معين من ضد الحيوي لا يؤثر فيها بشكل مثلا جايين صغير في تركيبه بشكل الأدوية المضادة له أو الأجسام المضادة ما يستطيع أن ما الذي هداها إلى هذا كله؟ هذا كلمة مما يعني استطعنا أن نكتشفه وما خفيه من آيات الله كان أعظم. فيعني نقول إنه ينبغي التفكر في هذه الآيات العظمى ونرجو أن تأتي فرصة إذا يمكننا بعد ذلك بعد ما نقول ممكن أن نتوقف عند ذكر هذه الأنواع من الآيات العامة الذي قدر فهدى الذي قدر فهدى يعني قدر لكل حيوان ما يصبح فهدى إليه وعرفه وجنه الدفاع به. الذي أخرج المرعى أي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من كنوف النبات ما ترعاه الأنعام من كنوف النباتات والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله يعني هذا المرعى يكون إيه أخضر المرعى النباتات خضراء حتى ترعاها الأنعام فأخذ الماء للمرعى الذي يكون أخضر رطبا من كنوف النبات فجعله يعني صيره وحوله بعد ما كان أخضر نضرا بعد خضرته ونضرته جعله غثاء أحوى غثاء جافا يابسا تطير به الريح أحوى أي أسود أحوى يعني أسود وهذه صفة مؤكدة لغثاء فجعله غثاء أحوى يعني أسود لأن النبات إذا يابس تغير إلى الحوة الحوة وهي السواد قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم لكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. وهذا القول وإن كان غير مذكور أن يكون ما اشتدت قدرته من النبات قد تسميه العرب أسود ما اشتدت قدرته من النبات قد تسميه العرب أسود زي ايه مدهانتان اللي هو شديد القدره خيل دهن يعني ايه سوداء فشده القدره اطلق عليها السواد فيقول وهذا القول وان كان غير مبتوع ان يكون ما اشتدت قدرته من النبات قد تسميه العرب اسود غير صواب العلم بخلاف تاويل اهل التاويل في ان الحرف انما يختار لمعناه المخرج للتقديم والتأخير إذا لم يكن له يده المفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. يعني لا تلجأ للقول إن هذا من المقدم الذي معناه المؤخر التقديم والتأخير إذا لم يمكن فهمه فهما مستقيما إلا باضطرار التقديم والتأخير. لكن لو هناك وجه بدون تكلف موضوع التقديم والتأخير أما فأما وله بوجه التأخير لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فنجعلك قارئا لأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأ سنقرئك يعني سنمعك تحفظ بدون جهد بدون مراجعة. أي واحد يقول إن أراد أن يحفظ فإنه لابد من التكرار الكثير والمذاكرة إلى آخره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضمن الله له أن القرآن الذي يوحى إليه سوف يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه في قلبه فلا ينساه صلى الله عليه وسلم. فمعنى سنقرئك يعني سنجعلك قارئا لأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه. وهذه آية من آيات الله لأن النبي صلى الله وسلم أمي. فالقراءة كيف يقرأ الإنسان؟ يقرأ عن طريق معرفة القراءة والكتاب، ينظر في الكتاب فيقرأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يكون قارئا؟ فنفريق فنجعله كقارئ. هل لم يتعلم القراءة والكتابة؟ لا، بدون كهف هو سبب، وإنما هو هبة من الله عز وجل. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صيره قارئا بمعنى أنه ألهمه القراءة فلا ينسى ما يقرأه. والمعنى نجعلك قارئا للقرآن فلا تنسى. قال الزمخشري: بشره الله بعطاء آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جبريل لا يقرأ عليه من الوحي، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فيحفظه ولا ينساه صلى الله عليه وسلم. وقال الرازي: هذه آية تدل على المعجزة من وجهين. أحدهما إنه كان رجلا أميا حفظه لهذا الكتاب المخول عن غير دراسة ولا تكرار ولا كتبة، خارق للعادة فيكون معجزا. وثانيهما إن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، فنخرجك فلا تنسى، مع أن هذه السورة من أوائل السورة التي نزلت بمكة، ومع ذلك فيها إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة فيقع في المستقبل. فنخرجك فلا تنسى، لأن الوحي لسه كان عند السورة كثيرة جدا، معظم القرآن نزل مع ذلك، ومن هذه من أوائل السورة في مكة. فهذا إخبار عن شيء قبل أن يقع، وشيء عجيب غريب كما يعني بينا، وقد وقع بالفعل، فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى قيل نهي في غير القرآن، إذا كانت فيها نقول إيه فلا تنسى، يبقى يبذل حذف الياء أو الألف يعني واضح. فالجواب في هذه الحالة عند من يقولون إنها ناهية فلا تنسى، الألف لي إطلاق في الفاصلة، في الفاصلة يدل أن يتبقى هذه الألف في الإطلاق، مثل قول الله تبارك وتعالى: فأضلون السبيل، فأضلون السبيل. والمعنى لا تغفل، لا تغفل قراءته وتكريره فتنسى. فنقرئ فلا تنسى يعني إياك وإسباب النسيان وعدم التكرار والمراجعة. فالنهي عنه مجاز عن صرف أسبابه الاختيارية. قال الرازي: والقول المشهور إن هذا خبر ليس بنفس، القول المشهور إن هذا إيه؟ خبر، خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه سيكره وأنه لا ينسى. فلا هنا على هذا القول إيه؟ ناسية، لا تنسى. كقول قلب يقول: والمعنى سنقرئك إلى أن تصير بحيث لا تنسى وتأمن النسيان، كقولك فأكتوك فلا تعرى أي فتأمن العلي، كذلك سنقرئك فلا تنسى يعني فتأمن النسيان. قال الرازي: واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول، لأن ذلك القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية. قول الثاني وهو إن لا نافية فلا تنس، نهي عن النسيان، والنهي مجاز عن صرف الأسباب الاختيارية، يلزم هذا القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية، منها أن النسيان لا يخبر عليه إلا الله تعالى، فلا يصح ورود الأمر والنهي به، فلا بد أن يحمل ذلك على المواظبة عن الأشياء التي تنافي النسيان، مثل الدراسة وكثرة التذكر، وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ. ومنها أن نجعل الألف مزيدة للفاصلة، وهذا أيضا خلاف الأصل. ومنها أن إذا جعلناه خبرا سنقرئك فلا تنسى، إذا كانت خبرا كان معنى الآية بشارة الله إياه بأني أجعلك بحيث لا تنساه. أما إذا جعلناه نهيا كان معناه إن الله أمره أن يواظب على الأسباب المانعة من النسيان، وهي الدراسة والقراءة، وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأول، مثل الأول الذي هو الخبر يعني. ولأنه على خلاف قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني استمع قراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. إن علينا جمعه وقرآنه، قال ابن عباس إيه جمعه لك في صدرك وتقرأه، جمعه لك في صدرك وتقرأه. وهذا الضمان من الله سبحانه وتعالى أنه لا ينسى شيئا، وأن الله فهذا نهي عن أن يحرك لسانه خمسة جبريل خشية أن ينسى هذا الوحي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، اطمئن إن علينا جمعه وقرآنه سوف نجمعه لك في صدرك. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك الملك جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه يعني أنصت لقراءته، لأن القرآن معناه القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أنصت ولا تحرك لسانك أن كان يحرك خشية إيه أن ينسى. كل ما يوحي للنبي جملة من الآيات يرددها الرسول عليه السلام خشية النساء، فأتى هذا الضمان والتأمين من النساء. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك من جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه يعني إيه استمع لقراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا استثناء مفرغ من عام المتاعين، أي لا تنسى مما تقرأه شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنسى مما تقتضيه الجبلة البشرية. أحيانا قال الكتاب إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه ينسى. ثم تذكر بعد ذلك ولا ينسى نسيانا كليا دائما، فذلك لأنه ما بالجبلة لا يتغير، وإنما كان الإنسان يعني عالما آخر. وقد روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله فلانا لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن ويروى كنت أنسيتهن. هذا الإسلام عارض بشري، لكن ليس الإسلام لا يترتب عليه عدم التذكر فقط، وإنما يكون عارضا إيه طارئا كما ينسى في الصلاة مثلا آية أو نحو ذلك. فهذا المقصود بقوله إلا ما شاء الله، الإسلام عابر كثير جدا الذي فرعان ما يزول بالتذكر للجبين. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتم فذكروني. وهذا رواه الشيخاني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقيل يعني إنما شاء الله من استعمال الكلمة في معنى النفس، قيل إن هذا إنما شاء الله لا من استعمال الكلمة في إيه؟ في معنى أنك أنت تقول مثلا قل من يقول كذا، وأنت تريد يعني أنه لا يقول أحد هذا الكلام، أو كما يقول الرجل لصاحبه أنت تهدي فيما أملك إلا فيما شاء الله، ولا يقصد باستثناء خير. وقال الفراء فيما نقله الرازي إنه تعالى ما شاء أن ينسي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لقدر عليه، كما قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ونحن نقطع لأنه تعالى ما شاء ذلك. هل شاء الله أن يذهب أحد إليك؟ هذا لمجرد بيان قدرة الله تعالى على ذلك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. كذلك قول هنا سنصرك فلا تنسى إلا ما شاء الله، للتذكير بأن الله قادر على أن ينسيك إياه. هذه فائدة الاستثناء هنا، هذا عيد العبارة. قال الرجل للقراء إنه تعالى ما شاء يعني لم يفعل ما شاء هنا لما فيه سبحانه وتعالى ما شاء أن ينجي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا. إن أما المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لقدر عليه كما قال ولا إن شئنا فنذهب لنا الذي أوحينا إليه. ثم إن نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك. وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته فإلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى يعني يعلم ما يجهر به عباده وما يخفيه من الأقوال والأفعال. وهو تعبير لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فقول تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى تعليل لقوله سنقرئك مبين لحكمته. وهو سبق علمه تعالى بحاجة البشر إلى إقرائه الوحي وإخراجه به من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى يعلم الزهر ويعلم ما يخفى. طيب كيف يكون هذا تعليلا لقوله سنكريك؟ سنكريك يعني إيه؟ لأنه يعلم الزهر ويخفى لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أن البشر محتاجون إلى إقرائه الوحي. لأن هذه الوصلة الصلة دائما الله تعالى ودائما الرسول عليه الصلاة كل النبوة يعني ركنها الركن هو الايه؟ الوحي. يعني النبي هو من يوحى إليه فهو الرسول يوحى إليه فالنبوة كلها هي الوحي. فهذا الوحي لو فرض احتمال حصول خلل في نفسه إلى البشر خاصة حق هذا الدين القاتل او هذه الاصل المثال القاتل او السميع القاتل تخيل من الذي يمكن كان ان يقتل البشر وهم بحاجه الى الوحي اشد يعني من حاجتهم الى الماء والهواء والطعام. فلذلك قال الله تعالى يعني عظمتها من هذه ان الله سبحانه وتعالى يعلم الزهر وما يخفى فمما يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى شده او ما فيه حاجه البشريه إلى أن يضمن إلى بيه حفظ هذا القرآن. هذا الضمان لأنه يحفظ القرآن بحيث لا ينساه أبدا ويجعله قارئا بقراته لا بأسباب حسية كالإكرار والمذاكرة وإنما هي بقوة بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجعله قارئا. فهو هذا الضمان تخيل كيف كان تتخبط البشرية إذا حفظت القرآن الكريم كما أنزل وكيف كان تتوفر القرآن. هذا أول تأمين القرآن أنه صلى الله عليه وسلم حفظ من نسيان شيء منه سنقرئه فلا تنسى. إنه يعلم الجهر ويخفى دي تعميل لإيه؟ لسنقرئك سنقرئك حتى يحفظ القرآن لأن الله يعلم السر وأخفى مما يعلمه شدة حاجة البشر إلى هذا القرآن أن تبلغه بالله كما أنزله الله إليك وليحرم به من الظلمات إلى النور. ثم أشار إلى أن هذا المقرأ الموحى به للعمل ليس فيه حرج ولا عذر إنه يعلم الزهر وما يخفى وليسرك لليسرى وليسرك لليسرى. فهذا يزيد هذا الوحي وهذا القرآن لا حرج فيه ولا عذر فيه وإنما هو يسر وسهل وأتم. فالمقصود باليسرى هو اليسرى بالصفة محبوط هو للطريق في اليسرى فمعنى قوله وليسرك لليسرى اي نوفقك للطريق باليسرى اي الشريعه السمحه والسهله التي هي ايسر الشرائع واوفقها بحاجه البشر مدى الزهره. فذكر ان نفعت اليسرى فذكر اي عباد الله تعالى عظمته ذكر العباد لعظمة الله عز وجل وعظهم وحذرهم عقوبته. فذكر إن نفعت الذكرى أي الموعظة إن هنا بمعنى فيه هذا علم التذكير. فذكر إن نفعت الذكرى يعني إيه أو القول في إن إلا بمعنى فيه فذكر إذ نفعت الذكرى كقوله تعالى هو ذكر لأن ذكر قصة مهمة نعم فتولى عنهم فبعهم تنبوه وذكر فإن ذكر وتنفع منه نعم هذا قول من الأقدام قول خير إن شاء الله فذكر إن نفعت ذكرى إن بمعنى إذ نفعت ذكرى كقوله تعالى وأنتم من أعلمنا إن كنتم مؤمنين وأنتم أعلمنا في التفسير إذ كنتم مؤمنين يعني حيث كنتم مؤمنين أو لأنكم مؤمنون أو أن إذ بمعنى قد بمعنى قد على ما قال ابن على ما قاله ابن قال ويلي يبقى فذكر إن نفع الذكرى فذكر قد نفع الذكرى يؤذنه قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقيل إن هنا صرفية فذكر إن نفع الذكرى والمعنى غم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالطبع على قلوبهم فتذكر إن نفعت الذكرى يعني مع أنه مطالب بالبلاغ والبيان لكن لم يهدي الله سبحانه وتعالى إلا بالجاهلية لأن الله سبحانه وتعالى قال ما على الرسول إلا البلاغ أما هداية القلوب يعني هداية القلوب فلا يملك إلا الله سبحانه وتعالى أما أنت عليك هداية البيان والبلاغ ولا يكلفك الله امتياز القلوب هذا الحق فتذكر إن نفعت الذكرى قيل إنها صوتية ومعناها غم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالطبع على قلوبهم كما تقول الواعظ عظ المساكين إن سمعوا منه عظ المساكين إن سمعوا منه قاصدا بهذا الخلط استبعاد ذلك وأنه لم يكن فركز إن نفع في الذكرى يمكن أن تفهم في موضوع الآية الأخرى وهي في سورة الزاريات ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيفهم هذه في موضوع بمعنى تذكر إن نفع في الذكرى يعني إذا كان ذكرى نفع فيجب عليك أن تنفع مفهوم إن لم تنفع فلا يجب ذلك ثم بين لنا الذي ينتصر الذكرى أنهم يؤمنون ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين أما الكافرون المعرضون فإنه يجب إجمالهم بالحق سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا به لكن يجب أن تغلبهم رسالتهم الحق من يخشى تذكر حيث يقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى أي من يخاف العقاب على الجحود والعناد بعد ظهور الدليل فيذكر من يخشى يعني فيقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى عقاب الله على الجحود والعناد بعد ظهور الدليل فتأمل هنا قلنا فيذكر من يخشى يحدث كل الإيه المفعول فيذكر يعني يقبل التذكرة ثم قال ويتجنبها الأشقى يعني يتجنب التذكرة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى أي العظمى ألما وعذابا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا و يعني والمقصود بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يهلك فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه كيف إن العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع في شدة شديدة قالوا لا هو حي ولا ميت لا هو حي ولا ميت فجاء على مألوفه في كلامهم قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وثم هنا للتفاوت الرتبي الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا يعني مجرد دخول النار والعياذ بالله يعني هذا وصليبه النار هذا على شديد. فهذه الرتبة الأقل يصل النار الكبرى نار كبرى يعني يأتي على بهواء عذابه. ليس هذا الحسب لك ما هو أعظم رتبة أعظم وأشد وهو أن هذا عذاب خالد دائم لا ينقطع أبدا. فقوله تعالى ثم هنا للتفاوت الرتبي إشارة إلى أن خلوده أسرع من دخوله النار وسجيه. يعني الحقيقة القلوب لو فقهت هذا المعنى الخطير ذهلت وذهلت وتحيرت ويعني شابت الرؤوس إذا تأملنا هذا المعنى. يعني إحنا الآن لأننا في الدنيا نتخيل كده من يستطيع أن يدخل النار أو يرى حتى جزءا من بدن يده مثلا داخل النار أو وجهه لمدة مثلا يعني جزء من الثانية بس نقول يعني ساعة ولا يوم كامل أو إيه يعني جزء من الثانية من يستطيع أن يقترب من النار ويدخل فيها جزءا من الثانية أو ثانية أو دقيقة فلن يتحمل ذلك لا يستطيع. فعذاب النار والعياذ بالله إذا تأملنا أنه عذاب خالد الحقيقة موضوع في غاية الجد موضوع في غاية الخطورة. الموضوع مش كلام في التخويف بالحقيقة وهذا مقتضى وصفة الحكمة والعدل من الله سبحانه وتعالى. أن فعلا هناك أن بعض الناس من أحد الزنادقة يؤولون آيات القرآن تأويلا عزيزا جدا. الموضوع عذاب النار في حاجات نفسية يعني مش مفيش نفس حق وحقيقي كده ربنا بيخوفنا تحليل يعني نوع بس من التخويف فقط لا دي حقيقة. النار حقيقة بمعنى أن العذاب الذي يكون في النار وأنه خالد لا موت في على الإطلاق لا يموت فيها ولا يحيا. هذا هو فعلا يعني أشد من النار نفسه. لأن ممكن واحد يدخل النار ويحترق فيها لا يموت انتهى عذب شوية حتى لو كان عذابا شديدا وينتهي الأمر له نهاية. لكن كان ليس له نهايه اذا الموضوع خطير. فويل الكافر والعياذ بالله الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع خطير جدا. اعطاه الله العقل ارسل الانبياء انزل الكتب المسلمون الصحابه رضي الله عنهم جاهدوا وفتحوا البلاد وضحوا بالدماء والاموال والاولاد والانفس وكل هذا وهذا الراحه. والعلماء سهروا لتحقيق العلم وتفهيمه ونهجه وتعليمه وتنقلوه جيلا عن جيل. لماذا؟ كي تقوم الحجة حق قائم وموجود في الكرة الأرضية لا تخلو بالأرض أبدا من حجة الله. الحجة قائمة في الآن موجود. هل أي واحد كافر على ظهر الأرض ممن سمع عن دين الإسلام إذا أراد أن يبحث ويفتش حتى يصل إلى دين الحق هل هناك ثلاث شفقينه موجود متاح؟ كل من أراد الحق بإخلاص فإن الحق متاح وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ولكنهم يعني يعرضون وليس فحسب يعرضون لكنهم أيضا عن سبيل الله يصدون ويعني يريدون نور الله سبحانه وتعالى بغض وجههم ويأمر الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كما قلنا من قبل إن الكافر نوى عن سبق إقرار وتعمد أنه ما دام حيا فسوف يكفر بالله إلى الأبد. لو عاش إلى الأبد ينوي أن يكفر بالله عز وجل. فلذلك كان الجزاء من جنس العمل فأوقن بالخلود في النار إلى الأبد. كذلك المؤمن أطاع الله وهو لا يدري متى يموت. أطاع الله على الصبر على البلاء وهو لا يدري متى ينتهي فلا يدري متى عمره ينتهي. فمع ذلك يعني هو يطيع الله وينوي طاعته إلى الأبد إن طاع مؤقتا أو مؤجلا لأبد. ولذلك كوجئ بنعيم الجنة إلى الأبد بلا انقطاع وبلا نهاية. فتخيلوا يعني مدى الخطارة الكفار الذين يقولون فيهم أولئك هم الخاسرون إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. دي مش موضوع بسيط بغض النظر عن أن نار الآخرة ليس فيها من الجنة إلا الأسماء. مع الزوج الشاسع بين هذه وتلك واضح إلا أنها أيضا خالدة فيها خلود بلا نهاية. كان يتمنى الكافر حينئذ ان يرجع الى الدنيا ويكون مثلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مثلين. فإذا الحقيقة هذه الآية إذا توقفنا عندها تخيل أنت سبحانه جهنم بكل أنواعه ومهما حاول يعني كان أن نعيم الجنة يقول الله تعالى فيه أعجبت فيها الجنة لعبادي الصالحين لا نعيم ضعف ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كذلك أيضا عذاب النار مهما حاولت أن تتخيله هو أفضل إما تتخيل والعياذ بالله فلابد من الوقوف كثيرا عند كلمة خالدين فيها وقول تعالى خالدين فيها أبدا عليهم نار مؤخرة تغلق عليهم ولا تفتح لا تفتح سألك الهروب منه أعظم أمنية للكافر الذي يعد في النار والعياذ بالله أن يموت يتمنى الموت أعظم أمنية أن يموت ولا يمكن أبدا أن يموت لماذا أن الله قال ثم لا يموت فيها ولا يحب كلما مضي يسجن وجوههم بدل لهم جنود ما يراها في يدوك العلاء وهذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى إنه هذه إعجاز علمي أن الجلد هو مكان الأجسام كلما مضي يسجن وجوههم بدل لهم جنود ما يراها في يدوك العلاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من أهوالها فإذا هنا كلمة سبلة حرفين أو هي ثلاثة أحرف ثم لكن وراءها معنى في غاية الخطورة إيه هو المعنى له؟ يقول تعالى ويتجنبها الأشقى يتجنب التذكرة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى كأن الله سبحانه يقول لنا ليس هذا الحزن نحن هو أفظع وأخطر من ذلك تفاوت الرسلين بين سبيل النار وبين ما هو أشقى وهو الإيه؟ الخلود الدائم الى الهلاك ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى اي فاز وغفر من تطهر من جنه الشرك والمعاصي وعمل بما امره به الله سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى واعلى تزكيه تزكيه النفس في التوحيد وايضا كفر النبي صلى الله عليه وسلم ان من زكى نفسه ان تزكيه النفس ما هي ايه أن يعلم أن الله معه حيث كان كما صح في الحديث قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أي تذكر جلال ربه وعظمته فخشع وأشفق وقام بما له عليه كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذكر اسم ربه فصلى وجوز ان يحمل تزكى على ايتاء الزكاه بعض المصريين قالوا قد افلح من تزكى عن من اتى الزكاه قالوا يعني يدل على ذلك انه تاثرها بذكر الصلاه ويعني الصلاه اخت الزكاه في القران الكريم واقيم الصلاه وهذه الزكاه واضح فسروا قوله قد افلح من تزكى يعني اتى الزكاه وذكر اسم ربه فصلى يعني اقام الصلاه وقالوا ان يعني ان مما عمد في كلام الله تبارك وتعالى الجمع بين الصلاه والزكاه في عده ايات من القران الكريم انها اختها في كلام الله تبارك وتعالى فان كانوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه هذا معهم لأنهما في الزكاة والصلاة مبدأ كل خير وعنوان السعادة لكن قيل عليه بأن المعروف في التنزيل الكريم تقديم الصلاة يعني صحيح الغالب في القرآن أو المعروف في القرآن ارتباط الزكاة بالصلاة الصلاة بالزكاة لكن أيضا من معروف في القرآن أن الصلاة تأتي قبل تأتي مقدمة على الزكاة فهذا ما يجوز على هذا القول صحيح هي المعروفة لكن هنا أتت الإيه يعني الأول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هذا يخالف المعروف في القرآن من ذكر الإيه الصلاة قبل الزكاة فهذا مما يبعد هذا التفسير وأن تزكى على المعنى الذي يعني ذكرناه أولا وأجيب بأنه لا ضير في مخالفة العادة ماذا يوصف أن تأتي الزكاة مقدمة أخيرا قبل الصلاة وأجيب لأنه لا ضير في مخالفة العادة مع أن الجارية تقديمها إذا ذكرت باسمها العادة الجارية أو المعهودة في القرآن الكريم يعني أن الصلاة في تقدم إذا ذكرت بالإذن خلاص بالفعل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكان يأمر له بالصلاة والزكاة لأنها ذكرت بالإذن. أما إذا ذكرت بفعل مأخوذ منها فلا، كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى، فهنا أتت الصدقة أولا، فلا صدق ولا صلى. طبعا برضو على أساس أن صدق هنا بهذا المعنى، لكن صدق هنا الأقرب أنها إيه من التصديق مقابل التكذيب، لأن قوله تعالى إيه قال ذلك ولكن كذب وتولى، هي مقابل التكذيب. الأول أظهر، التفسير الأول أظهر لأنه لا يتعارض مع هذا بل يشمله. فالأول أظهر وأعم، قد أفلح من تزكى يعني فاز وتطهر وغفر، من تطهر من دنس الشرك والمعاصي وعمل بما أمره الله به. فقمة التزكية هي التوحيد، لذلك من ليس في قلبه التصديق بلا إله إلا الله فإن قلبه إيه؟ نجس، نجس. المراحيض والمجالس والخنازير هذه أطهر منه، قلب الذي ليس فيه لا إله إلا الله قلب النجس، وهذا الذي قال الله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. طبعا ليست نجاسة المشركين نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية، نجاسة في قلوبهم والعياذ بالله. فأولى الزكاة على الإطلاق هي تصديق القلب بلا إله إلا الله من درجة الشرك والمخالفة. فالتزكية هنا عامة للتوحيد والقواعد واجتناب الشرك والمخالفة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي تذكر جلال ربه وعظمته فقطع وأشفق وقام بما له وعليه. إذا الأول أظهر لأنه أكمل وأعم وأكثر فائدة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا إفراد عن مقدر ينفع إليه كلام، كأنه في إثر بيان ما يؤدي إلى الفلاح. لا تفعلون ذلك، يعني أنا أخبره قد أفلح من تزكى خلاص وذكر اسم ربه فصلى، مع أن هذا هو الذي يفلح، لكن أنتم لا تفعلون ذلك، لا تفعلون ذلك يعني لا تذكرون أنفسكم ولا يعني تذكرون اسم ربكم ولا تصلون، بل تؤثرون النجاة العاجلة، بل تؤثرون النجاة العاجلة الكاملة فتفعلون لتفصيلها. والخطاب إما للكفرة، فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بكلية، كما في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. أو الخطاب للكل للمؤمن والكافر، فالمراد بإيثارها ما هو أهم مما رجل، وما لا يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادئ. بل تؤثرون الحياة الدنيا بكل البلد، فجل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والالتفات عن الأول بسبيل التوبيخ، الالتفات على القول الأول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وأنتم لا تفعلون ذلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا. فهنا المتخذون الكلام أول في السياق الغيبة ثم انتقل إلى الخطاب، بل تؤثرون الحياة الدنيا في توظيف الشيء، تنزيل التوظيف عليه. فوضح أولا لأنه لا يفعل لا الزكاة ولا التزكية ولا الصلاة، بل يؤثر الحياة الدنيا. فعلى القول الأول الالتفات لتسديد التوظيف، وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة وتسديد العتاب في حق المسلمين. على القول الثاني بل تؤثرون الحياة الدنيا، الكفار معروف أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الإطلاق. والمؤمنون لا يليق بهم ان يتكفلوا بهم في ذلك، وهم يستحقون ايضا ان يتابعوا هذا الجانب الامتثال. وقرئ يؤثرون الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا وعلى هذا فلا انتهاء بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى في التفكير دول إيه بقى في الآخرة والآخرة كلمة الآخرة دايما نقدر قبلها إيه لكلمة النهر قبل النهر أنهار بدون أنهار تجري من تحتها الأنهار لكن طبعا نحن بعيدنا عن الجناين كنت تحفظ الأشياء بطيب الأنهار بنفسرها إيه تجري من تحتها ما هو النهر لا من النهر ماء النهر ليه حفظ الأشياء الأخدود ده اللي يجري فيه ما هو ده اسمه النهر المجرى النهر نفسه اللي بتطلع حدود او الحرف المحفوظ ده هو ده النهر فلما كثر استعمال هذه الكلمه فغالبا ما لا يذكرون ماء النهر وانما يقولون سلفت بلا النهر لكن على معنى الاصل كلمه النهر ترد ايه ترد من النهر لا لكن هي الاصل فيها انها سلفت من ماء النهر لكن شاع استعمالها بدون ذكر المراد فذلك هنا الاخره دائما قدر ربنا ايه الدار الاخره الدار الاخره رسول الله في قوله تعالى ودار الاخره بخير واضح الاخره دائما المنتسب لانها صفر تقل ايه للدار التي هي الاخره للدار الاخره طيب والاخره خير وابقى اي افضل يخلو فيها عما يكذب وأبقى أدوم لعدم الكرام عليها أن العين الإذن لا ينقطع لا ينقطع بل هو دائم والأساس خير وأبقى والمؤمنون في حديثنا نحن من المسلمون هذا هو مفتاح يعني صلاح حوالينا جميعا إذا الدنيا إذا لم ننخدع بمن يعني يزينون لها الدنيا من شاطين أنت وزين من حولين حتى يبينونها أحيانا باسم الإسلام الموضوع كله ايه نحن عايزين طبعا نحضر والحضاره والمباني والمعمائر ومصحف الحال والمتاجر والخضره ناس مبهوره قوي باللي يدخل في الخياجين على هذه الاشياء ها يعني طبعا هو غني زين احسن من كانت الفلوس زي ما كان الله اعلم يعني كانت تبدل في ايه لكن ما كانش تروح في حاجه ولكن اليس هذا هو الذي في ايه تشبه هذا الكلام في القران في سنه يعني بعد قوله ايه قول الله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثونها هو العبد فإذا لم يكن فيك نسيب أو محرمة لكن تضيع الأموال الطعام والكوب ثم تضاع الأموال في هذه الأشياء ما يبدو بالتعامل من مهارة الجد ما يدعون في المواقف هم العبيد يعني تبنون نعمة الله على فعل منظر يكون جميل والقدرة وكذا موضوع هذه الدنيا ليست وطنا هذه مشكلة المسلمين يعني حب الدنيا وطرحات الموت فحب الدنيا لأن الإنسان إذا عمرها وزينها يخدم البقاء فيها كسب إلى حد الانتقال من الأعمار إلى الحرام وهو الدنيا والآخرة ضرتان إذا أرضيت إحداهما أبقيت الأخرى لكن تلعب على حفلين لا مش حكيم سيتوب بالدنيا علم الآخرة لذلك القرآن دائما ينبه إلى هذا المعنى وهو الانتساب الى الاثره وتعليق الاثره وعدم الانخداع بذخر الدنيا الدنيا فتنه والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره وان الله عز وجل يجب تاديبكم فيها فانظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء فالدنيا حلوه خضره يعني سهل ان تخدع وتسحر الباب يعني الناس فينبغي الحذر الدائم من هذا الامر والصبر على المسخر في الدنيا وعلى بلاد الدنيا ونحن لما نجلس مع من يجلسون يعني من فات نحن نسرح في الحاجات دي ايه خليتها ما في مثلا واضح تزيين الدنيا ومنازح ان المماثل الحياه الدنيا كمائل انزل الله من السماء فاقتنق به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بخروفها وزجها ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن معا. كنت دائما أقرأ هذه الآية وأنا أنظر في الأفق إلى مصحات السحاب في مدينة نيويورك وهم يعني في غاية الفخر بالمعمار ومصحات السحاب وهذه الأسياح الفخمة. وتوكل هذه الآية حتى إذا أخذت الأرض مكروهها وزينها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن معا. فالكلمة والحكمة القائلة إن حب الدنيا رأس كل خطيئة إذا تحقق تجد فعلا من حب الدنيا هو رأس كل خطيئة. فما يقع الإنسان في خطيئة إلا من أجل الدنيا الذي يصرف لأن المال من الدنيا الذي يعني يرتكب الفواحش لأن هذه شهوات الدنيا الذي يغتشي الذي يفعل كذا أو كذا هذا كله راجع إلى حب الدنيا. كذا أولى حب الدنيا وكراهية الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي للمسلم العاقل أن ينخدع بما ينخدع به الآخرون. الإنسان الذي يعظم الذي يعمر الدنيا ويخدمها واضح. ففي الحديث في الأثر الإلهي يعني معنى الحديث يا دنيا يعني اخدمي من خدمني معناه وأتعبي من إيه من خدمك. فذلك الإنسان يعني يشد ويبرح في الدنيا ولا يأتي إلا ما قدر له. والفعل الحديث وراء الدنيا لم يغير الفعل مما كتب الله سبحانه وتعالى. أما رزق لا يدور ويحرص خريف ولا يرده كراهية الناس. فيعطى الإنسان رزقه رغم أنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من الموت يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أدى رزقه. فأي المسلم أقصد أن له رزق فذلك مكتوب فالإنسان لا يجزع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني هونوا عليه في طلب الدنيا. الرسول ربنا قال إيه خمسوا في ملكنا إنتوا نفس لكن في الأخير قال تدفعوا في ذكر الله وابتهجعوا فسروا إلى الله كانوا يسارعون في الخيرات. وبذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان في الدنيا يهون عليه فسد وأبلع في الدنيا ولا يأتيه إلا ما سد له. ينفعل الحديث وراء الدنيا لم يغير فعل مما كتب الله سبحانه وتعالى أن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كافر. فيعطى الإنسان رزقه رغم عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من الموت يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه إلى رزقه. فأي المحسوب أقصد أن هو رزقه ذلك المحسوب فالإنسان لا يجزع. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني يهونوا عليه في طلب الدنيا. الرسول ربنا قال إيه فانتوا في ملكنا إنتوا نفس لكن في الآخرة قال تسعوا إلى ذكر الله وسارعوا سبلوا إلى الله الإنسان كانوا يسارعون في الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان في الدنيا يهون عليه ولا يعني يكون يعني هؤلاء الكفار الزواج الذين لا هم لهم الا الدنيا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله يبغض كل ساعة ظليل الجواب سخاب في الاسواق جيفة بالليل عناب بالنهار جيفة بالليل جثة بالحار لا يذكر الله سبحانه وتعالى حنار بالنهار حنار بالنهار. وفي شعوب فعلا انطلق عليها هذا الوقت يعني اشد من الانطلاق. اليابانيين طبعا دول في السنة يعني اليابانيين بيعملوا مظاهرات عشان يحصلوا على في الاجازات يعني بيقول في الاجازات لبكره عشان اجازه الخمس في ناس سعيده جدا ان في اجازه بكره تحدد الخمس. فاليابانيين يعني لا يمسكون ابدا البعد عنهم وبعدين اليابانيين حتى في حياتهم غرفه النوم بتاعته عباره عن مكان على قد القبر كده بالظبط غير اللي بينام فيه علف زي علف الكبيسة فالإيران دي هذه حياة أو تعدي نوع في العمل. وحدث الأحد الإخوة من رجال الأعمال يعني إن كان في واحد ياباني اللي يأتي للتمرية بمال الإنسان معين ثم يعود إلى القاهرة. فهذا يوم الخميس مثلا بالليل يكون جمعة إجازة ما تقل يقعد عن العمل رجع خلى السواق يرجع تاني بيه حد التمرأة والذات الكل يراجع عليه وهكذا يسمى بقى حاجة ما يوجدش البعد عنها عنه. وذلك لما كانت تكثر بتعجب جماعة اليابانيين رسم كده في الكلام الرسمي كده عليها كده انتوا عاملين زي النمل. فرد عليها ايضا رسميا قالوا انتوا عاملين مثل الصرافير. يعني الشاهد يعني من الكلام ان هذا الوصف وصف الحمار ايه؟ حمار بالليل حمار بالنهار يعمل يعني كالحمار بالنهار من المسافه التي يجونها في السعي يعني وراء الدين. والآخرة خير وعبقاء. فالعاقل الذي يسمع عن الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة لا مطالبها ولا مثل النار لا مهاربها. فالجنة تستحق التحق والنصب والتفريح والانتفاع والبذل. من خاف أجلد ومن أجلد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. رسول الله أيها النائم ادعني لست أغني للملاهي إنني أطلب ملكا ليله صعب الحرام إلى آخر الساعة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما أعرض الآخرة خير وأبقى؟ الإعراب على بعض الكل. والآخرة خير وأبقى أحسن حال جملة والآخرة خير وأبقى على مبتدأ الخبر. لكن جملة مبتدأ الخبر في محل النص حال بالإبرة من تؤثرون بل تؤثروا الحياة الدنيا في حال إن الإيه؟ الأمر خير وأبقى خير وأفضل لخلوصها عما يكبر وأبقى أجود وعدم الكرام نعيمها. والجملة حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ والعتاب. مؤكدة للتوبيخ و العتاب. وقال تبارك وتعالى لفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. يعني دار الآخرة خير من الدار التي هي الدنيا التي أقرب يعني إليها. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وأبقى معناها أفضل لكنها أيضا دائمة وأهل ومخلدون فيها لا يموتون ولا ينصبون. ولم يؤت الحياة الدنيا يتمها للمتاع الذي فيها. النعيم الذي خلق في الدنيا ما خلق إلا لينجه على نعيم الآخرة. كان عند الآلام الدنيا تنبه على آلام الآخرة. يعني وهو الدليل على ذلك قوله تعالى في النار نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة النار في الدنيا جعلناها تذكرة بحيث إذا رأيتموها تذكرتم النار الأخرى فتعودتم بالله لمن. كذلك نعيم الدنيا. نعيم الدنيا لا يوجد في الدنيا أبدا نعيم بغير تمرير. لا يوجد نعيم على الإطلاق بغير تمرير. لابد أي نوع من النعيم في الدنيا لابد أن يصوبه تمرير بصورة أو بأخرى. إما التمرير الذي يعني يلقاه الإنسان في سبيل الحصول عليه أو تمريض في محاولة استبقائه أو تمريض في تناوله في الأطعمة والأسئلة. لابد الثمرة مثلا لابد يكون إيه بتأثرها أو يكون منها الجذب الجزائي تجد رؤية الشخص منها. لأن دي كلها تنبيه إن إيه إن لا يعني إذا دي ليس المقصود منها أن تتمتع بكذا. المقصود أن تنبيهك إلى نعيم الجنة الذي لا ينقطع ولا ينقطع وتشوبها الأكبار والآلام والمرابطات ولا أكثرها. فلذلك العاقل يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة وإلا يكون قد استبدل الذي هو أدنى للذي هو خير. فخلاصة الكلام ما ينبغي لمن يؤمن بالآخرة ويعلم أنها خير وأبقى أن ينتق من ينتق في تعظيم الدنيا بكل شوية بصورة الإسلام دين الحضارة كان يحرض على العمارة وكذا ويفخرون بإيه بالمباني والعمارات هذه الأشياء. وأذكر هنا في هذا السياق يعني مجرفا في بعض البلاد الإسلامية أتى وفد إنجلي ليزور هذه البلاد. فالمهم إن شاء الله أن يدخل المدرسة التي احنا عليها هذا المدرس. فطاف بالمدرسة فدخل فصلا في حصة لهذا الأخ الفاضل. فالأخ أخذ يعني يشرح له يعني الإسلام وكيفية الصلاة إلى آخره. فيعني سأل بعض الناس يعني لماذا تفعل هذا؟ قال لأن أنا تجيبوا لي إخواتي بصلاة ضرورة علي عندنا عبارات وعندنا المجاهد وعندنا جناير وشرائط وفلسطين ولا حول ولا قوة إلا بالله من المظاهر الدنيا الخداعة. كل الكلام عن الحضارة التنبيه للحضارة يقصدون بها إيه؟ حتى اللي كان على البلد أو على الدولة اللي كذا أو كذا يدرك الآثار والأحجار وهذه الأشياء. هذا صرف النظر عن جوهر القضية. هذه الآثار يعني هل هذه هي دور الإسلام اللي يجيبها في يعني النقود والزخرفة والألوان الجميلة والتناسق والكلام الفارغ؟ قضياتنا أعظم من ذلك بكثير. كل الكلام ده للناس الفاضية بسبب هذه الأشياء. لكن قضية قريش إيه؟ تحقيق المعمولية لله سبحانه وتعالى في الأرض. رجعت مع عمر بن عاصم الله تعالى ينشا الحضارة والكذا وكذا. يعني أنا من أطلع من أطلع الحضارة تقول هنا نتاكل عملية تقول تسخير الإسلام لتزيين الدنيا. الشاهد يعني أن هذا الأخ قال لمن أنكر عليه هذا الأخ قال هؤلاء يعني في النبي الناس يعني مش بيتفرجوهم على شيء إلا وعندهم ما هو أفضل منه في بلدهم. رأوا مهما رأوا هيلاقوها إيه؟ هيقولوا هذه طباعتنا رجعت إليه. ايه حتيجي العجائب والجلائب وكذا في الاشياء التي هي عندهم في بلادهم. لكن احنا نقول نقدم لهم ما يفتكرون اليه ما يفتكرون اليه وهو هدايه الاسلام وشريعه الاسلام ورساله الاسلام والنبوه والرحمه وكذا. هذا هو الذي يحتاجونه جدا. اما مهما نحاول ان نحبكم في شيء لا سبيل اليه. بنفتح اي نتلمع من فريق عربي مش عارف يعمل الكوره ايه ولا كان يقولون واللي يجي بسرعة كبيرة أول من الضوء السن دي إن فريق الحاضر عمل فريق إن ما لنا ولا من الأشياء ما خلقنا لهذا. ثم المهم الخدمة موضوع اللي كنا نجيب مرة إن الرياضة من ساعة الرياضة التي تعود عليك أنت اللي لاقي جسمي ليه الرياضة المطلوبة في الإنسان اللي هي تفتح حتى الصحة وتقويه وكذا وكذا. أما إنك تبدأ تتفرج وتقعد تشجع الفريق على الفريق وتتابع بقى البطولات هذه البطولة فالسن بطولة في فلسطين بقى عجوب اللي يقول معناه الله سن بطولة واخد اجازة. فيعني اقول نحن لا يليق بنا ان نسال الدنيا يشبه بها الدين الاخرين. نحن كمحاضر اي تعاهد الله سبحانه في نصف الجلدات من اجل نبني الجلاجل ونصف الفرقات الدولية والاثنان الاولمبياد والالعاب الاولمبية وكلام الفرق والكورة ونركز على هذه التفاهات والتفاهات والإنسان ده كمان حلوه دي الفن كمان الفن والرقص والأغاني صوبة وشوفة المسلمين ده احنا زيبه هو طبعا لا احنا عزيز أمان احنا نزعبه احنا أفضل منه احنا خير أمتي وخلية الله. عندنا ما تحتاجون إيه يعني أشد من حاجات كل الماء والهواء وهو هداية الإسلام للخلوص في هذه الدار دار سعادة أبدية الجنة وأيضا لسعادة يعني الدنيا. نعم. فالربعية ما سأله الرسل ما جاء بكم أنا قال الله بعثنا لنبذل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. مثل المنافس المنافسات تدير مطرح فيها أوي ويؤجل هذه الأشياء معنى فيها طبعا من مخرجات شرعية كبيرة. فاحذروا هذا المزلق لأنه الآن في الساحة لهذا ولي الزمن. الإسلام دي الحضارة بمعنى إيه الحضارة؟ الحضارة يعني الانزهار بتعمير الدنيا بالرفاهية الزينات وهذه الأشياء. فهذه كلها عند الله لا تعدي جناح الروضة. فلا تنسوا هذا في زحمة الحياة الدنيا وزحمة الضغوط التي هي علينا في كل وقت وفي كل أوان وفي كل جهة لذا انغلنا بالدنيا ولا تنكر هذه الآية بل تؤتون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا الذي ذكر في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكى ذكر ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا من أول قوله قد أفلح من تزكى إلى قوله والآخرة خير وأبقى لفي الصحف الأولى. هذا نفس الكلام مدونه مثل في الصحف الاولى اي ثابت فيها معناه ثابت فيها معناه صحف ابراهيم وموسى اذا على الصحف بدل من الصحف الاولى. وقوله تعالى ان هذا لفي الصحف الاولى الصحف الاولى وقال الاولى الاولى وصف انها بجد من القدم سبب الخروج الاولى القدم فابهمها اولا بقوله ان هذا لفي الصحف الاولى ووضعها بالقدم ثم قال صحفي بين بينه وفسرها صحف جبرائيل وموسى هذا فيه تفخيم لشأنها وتعظيم لأمرها.
اكتفي هذا بغير قصد كل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.